امبارح كنا في حديث في البيت عن موضوع القيامة، وذكرت رنا أنها قرأت في مكان ما هذا الإيضاح: عندما قام يسوع من الأموات في صباح القيامة ترك خلفه الأكفان ومنديلا موضوعا. ويخبرنا الكتاب أن المنديل كان ملفوفا مرتبا متروكا في مكان آخر عن الأكفان في القبر. وأشار الكاتب إلى أن العادة كانت عند اليهود في القديم أنه عندما يجلس السيد إلى المائدة للأكل، إذا كان انتهى من الطعام واستخدم المنديل لتنظيف يديه كان يرميه كيفما اتفق على الطاولة، إشارة منه للخادم أنه انتهى من الأكل. لكن إن كان يطوي المنديل ويلفه ويضعه مرتبا على الطاولة كانت الإشارة للخادم أنه سيرجع ثانية إلى الطاولة ليكمل الغداء. وكان الرابط بين الأمرين، بين القبر وطاولة الأكل، أن يسوع لف المنديل ووضعه مرتبا إشارة منه أنه سيرجع ثانية. طبعا تأمل رائع، تأمل مبارك، لكن نريد في هذا الصباح أن نتحدث عن القيامة بنعمة المسيح، ولهذا أريد أن ألفت أسماعكم إلى كلمة الله، إلى رسالة رومي الأصحاح الأول. سوف أقرأ مقطعين، أحدهما من رومي الأصحاح الأول وآية واحدة من رسالة فيلبي الأصحاح الثالث. دعونا نقف احتراماً لكلمة الله، رومي الأصحاح الأول ثم رسالة فيلبي الأصحاح الثالث. يقول بولس بوحي الروح القدس ابتداء من العدد الأول: بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولاً المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة، عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم الذين بينهم أنتم أيضا مدعوو يسوع المسيح. إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله مدعوين قديسين، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح، آمين. ثم من رسالة فيلبي آية واحدة العدد العاشر من الأصحاح الثالث: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، آمين ثم آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. طبعا موضوعنا من دون إطالة هو بكل بساطة قوة القيامة، والسؤال ينبع من التالي: نحن نؤمن بقيامة المسيح، نصف سكان العالم يدينون بالمسيحية، تستطيع أن تسأل أي مسيحي هل تؤمن أن يسوع قام ويقول لك نعم، بغض النظر إن كانت هذه القيامة لها مفاعيل أو لا، بالنسبة له الأمر محسوم أن يسوع قد قام. وبالتالي عندما نسأل عن هذه القيامة، السؤال البديهي: ما هي مفاعيل القيامة في حياتنا؟ عندما نقول أننا نؤمن أن يسوع قام، عندما نقول أننا نؤمن أن هذه القيامة مرتبطة ارتباطاً عضوياً وجذرياً بحياتنا المسيحية. شو معناتها؟ لما بتروح في حياتك اليومية بين الناس، إلى العمل، إلى المدرسة، إلى الجامعة، ماذا تعني قيامة المسيح؟ هل تعني فقط أن تأتي وتحتفل بعيد القيامة في صباح القيامة؟ بغض النظر إن جئت إلى كنيسة مثل كنيستنا ترنم وتسبح، أو شاركت قبل شروق الشمس بالهجمة كما يشارك البعض احتفاء بالقيامة، بغض النظر ماذا تعني هذه الاحتفالية؟ هل هي مرة في السنة نتذكرها؟ أم أن هناك مفاعيل عملية لهذه القيامة؟ وطبعا لو لم يكن هناك مفاعيل لما قال بولس لأعرفه وقوة قيامته، أي أن هناك قوة في هذه القيامة. المسألة مش مسألة بس ميزت المسيح عن غيره من الناس أنه قام من الأموات، لكن هناك تأثير، هناك فاعلية، هناك قوة معينة تلعب دورا أساسيا في القيامة. ولهذا يقول الرسول بولس أن القيامة ميزت المسيح بطريقة مهمة جدا، إذ أنه تعين ابن الله بقوة في القيامة. شو يعني تعين ابن الله؟ هل إجا ربنا كان يسوع إنسان عادي ولما قام من الأموات إجا قال له هلا بدي أعطيك رتبة ابن الله، حط لك إياها على كتافك احتفاء أنك قمت من الأموات؟ طبعا لا. كلام الرسول بولس هنا يتحدث عن يسوع الذي كان ابن الله في الأزل، واستمر ابن الله في الزمن، لكنه أعلن ابن الله بقوة. يعني ليس فقط أنه أعلن قوته في القيامة، لكن هنا لم يترك الله مجالاً لشك الإنسان في أن يسوع هو ابن الله. لاحظوا أنه بولس في آيات قليلة عملنا مقارنة رائعة بين يسوع الذي هو من نسل داود من جهة الجسد، لكن من جهة روح القداسة هو ابن الله. وبالمناسبة فقط لمن يهمه الأمر، روح القداسة هنا لا يقصد به الروح القدس. روح القداسة هنا المقصود بها طبيعة المسيح التي جاءت إلى العلن بقوة في القيامة. هذه الطبيعة الإلهية، هو يقارن بين الطبيعة البشرية من جهة الجسد والطبيعة الإلهية، كون المسيح له طبيعتان. وعم بيقول في القيامة ظهرت الطبيعة الإلهية أمام الناس. نحن بنعرف أنه كان ابن الله في الأزل وما زال ابن الله، لكن لأول مرة في القيامة استطاع الناس أن يروا طبيعة المسيح الإلهية. وهذا بالمقارنة طبعاً إذا بتفكروا بس شوي لورا لإنجيل يوحنا، لما قال لمريم في عرس قانا الجليل يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. بالمناسبة كلمة تعين ترجمة مضبوطة، لكن الترجمة الأدق هي أعلن ابن الله، أعلن. فكان عم بيقول لمريم يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، رح يجي وقت أعلن فيه أنا ابن الله. هي بتعرف من الملاك، من بشارة الملاك، أن المولود منك يدعى شو؟ ابن الله. هي فهمانة هالشي، عرفته على الأقل فكريا، ففكرت أنه في تلك اللحظة فرجينا قوتك كابن الله، لكن يسوع قال لها لم تأتي ساعتي بعد. لكن في القيامة جاءت الساعة وأعلن ابن الله بقوة. فإذن هناك من دون شك قوة للقيامة، لكن بولس يضع شرطاً بسيطاً في البداية. يقول في فيلبي لأعرفه وقوة قيامتي، أي أن قوة القيامة لا تدرك إلا بالمعرفة الشخصية ليسوع المسيح. بدك تعرف المسيح بكل بساطة. ليش؟ لأن هذه المعرفة الشخصية هي جزء لا يتجزأ من عمل القيامة، وهذا يأتي بنا إلى المفاعيل العملية للقيامة. إذا فعلا بدنا نعرف المسيح ونعرف قوة قيامته، ماذا يعني؟ يعني إذا أنا بدي أطلع بإنسان أو بدي أطلع بنفسي وأقول لهذا الإنسان أو لنفسي، هذا إنسان اختبر قوة قيامة المسيح، طيب شو الدلائل؟ شو الدلائل؟ الأمر الأول الذي يتحدث عنه الكتاب كدليل لعمل قوة القيامة هو ما قاله بولس في رسالة رومي الأصحاح الرابع، قال الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. أول عملية ترتبط بالتبرير، بكلام آخر بالخلاص. بأعمال الرسل أصحاح 3 يتحدث أيضا بطرس عن هذه المسألة عندما كان يكرز عن قيامة المسيح، أصحاح 3 وعدد 26 يقول هذه الكلمات: إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. تبرير. بأعمال 17 عندما كان يكرز بولس في أريوس باغوس قال للناس في ختام العظة أن الله أقام يوما هو مزمع أن يدين المسكون بالعدل، كان يتكلم عن اختيار المسيح كديان، لكن هذا المسيح الديان يقول عنه بولس بهذه الكلمات: برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. مقدما إيمانا إذ أقامه من الأموات، هذا هو الارتباط العضوي بين الإيمان، الإيمان الذي يقود للخلاص، الإيمان الذي هو علامة التبرير. وبالمناسبة لماذا يقول بولس أن الله قدم لنا إيمانا بالمسيح المقام؟ لسبب بسيط، لأن الإيمان ليس بالمقدور البشري، أنا وأنتم ما فينا نآمن. ولهذا كان بولس صريحا في رسالة أفسس عندما كان يتكلم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. الإيمان عطية الله. فإذن لما بنحكي عن القيامة أول ما نفتش عنه هو التبرير، هو الخلاص الذي صنعه يسوع بجسده وقام لكي يؤكد هذه العملية، يؤكد هذه العملية. تصوروا لو إنه يسوع مات وقالنا أنا رح موت لحتى تخلصوا وضل ميت، شو كان بيكون رد فعلنا؟ بسيطة جدا، طب بده يخلصنا وهو ما قدر خلص حاله، كيف بده يخلصنا؟ كان الخلاص ما له قيمة، ما له طعمة، كان ادعاء فارغ. لاحظوا شو بقول بطرس برسالته الأولى الأصحاح الأول عدد 21، يقول هذه الكلمات: أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا حتى أن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. تؤمنون، أقاموا لكي تؤمنوا، وعندما تؤمن بالمسيح المقام أنت تنال تبريرا وخلاصا كاملا. الأمر الثاني الذي يؤكد قوة القيامة في حياتنا، رح حطها من منظار الله شوي بس رح أشرح شو معناتها بالنسبة لنا، هي الشفاعة. هي الشفاعة، وأنا أتكلم هنا عن الشفاعة لأن كثيرين من المؤمنين يعيشون عقدة الذنب أو حياة الذنب تحت وطأة الذنب. وعندما أتحدث عن الشفاعة أنا أتحدث ارتباطا بذلك عن غفران الله لخطايانا كمؤمنين. هذا ما يؤكد لنا الكتاب في يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعدد التاسع، أنه إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذه محسومة. لكن هناك عملية الشفاعة، شفاعة المسيح بشعبه وأحبائه كنتيجة مباشرة للقيامة. اسمعوا كلام بولس في رومي 8 العدد 34، يقول بولس هذه الكلمات: من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. هو موجود هناك لكي يشفع بالمؤمنين، هو جالس في يمين العظمة الإلهية، إذ قد تعين أو أعلن ابنا لله لكي يشفع بالمؤمنين، يشفع بالقديسين. هذا ما يقوله أيضا كاتب العبرانيين الأصحاح السابع والعدد 25، يقول هذه الكلمات: فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. ليه؟ إذ هو حي. أول شيء هو حي، هي أول شرط، في كل حين ليشفع فيهم. يعني يسوع لا يخلص الإنسان ويترك معزولا يتعارك ويتصارع مع الشعور بالذنب، مع ثقل خطيته، لأنه في النهاية ما زالت الطبيعة القديمة موجودة ونحن نتصارع معها، إلى أن يتخذ الروح القدس مكانه الحقيقي في الحياة ويسيطر سيطرة تامة على قلوبنا وحياتنا لكي نعيش بعيدا عن الخطية. لكن حتى نصل إلى ذلك الوقت نحن نمر فيما يتكلم عنه الرسول بولس في رومي إصحاح 7، ونحتاج إلى عمل إلهي لكي نصل إلى رومي إصحاح 8. لكن بين 7 و8، بين رومي 7 و8، نستطيع أن نتأكد أن يسوع جالس عن يمين الآب يشفع فينا. فيك ما تعيش عقدة الذنب، مش معناتها نتكلم عن النعمة لكي تكثر الخطية، لا لا، لكن المقصود هنا أنه أحيانا عندما نخطئ يسوع حي لكي يشفع فينا. الأمر الثالث، الشفاء. شو رأيكم، مسيح ميت بيقدر يشفينا؟ أبدا ما بيقدر يشفي. هلأ طبعا فينا نمر على كل العجائب اللي عملوها الرسل، وتستطيعون أن تروا لأنفسكم فاعلية القيامة فيما فعله الرسل. لكن أذكر حادثة واحدة في أعمال الرسل أصحاح 4 عن شفاء المقعد عند باب الجميل في الهيكل. بطرس ويوحنا طلعوا على الهيكل حتى يصلوا في ساعة الصلاة الثالثة، وقدام هذا الوضع شافوا هيدا المسكين قاعد عند الباب وكان يتوقع منهم شيئا. قال له بطرس ويوحنا: ليس لنا لا فضة ولا ذهب، لكن الذي لي إياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. هلا لو يسوع ميت ما بيقوم الزلمة، لكن الرجل هذا قام واقفا على رجليه وقام يطفر ويسبح الرب. لاحظوا بطرس شو بيقول، بيقول للشعب عن هذه الحادثة، قال: فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم. بس ربنا لغى تأثير الصلب، قال: الذي أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. كيف وقف؟ لأنه باسم يسوع الناصري القائم من بين الأموات، هو حي ليس فقط ليشفع، لكنه حي أيضا ليشفي. ومرات كثيرة نحن نخسر هذه البركة وهذه الفائدة لأننا لا نفهم حقيقة قوة المسيح، قوة المسيح المقام، ولا نؤمن إيمانا صادقا حاسما بأن يسوع الحي هو حي وقادر على كل شيء. الشفاء، يسوع قام ليس فقط ليشفينا لكن ليسود على حياتنا. نرجع منقول لو مسيح ميت ما حدا بده سيد ميت عليه. هلأ في ناس قبلاني، هيدي مشكلتهم، لكن بالنسبة لنا نحن لا نقبل بسيد ميت، نحن نقبل بسيد حي قائم من بين الأموات. وهذا ما قاله بولس في رسالة رومي الأصحاح 14 عندما قال هذه الكلمات في العدد 9، قال لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش. بس حتى ما حدا يشك يعني إنه قام ورجع غير فكره قال لك جوا بالقبر أدفى، لا، قام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. ومشان هيك قبل بولس كان عم بيقول لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. هذه نتيجة مباشرة لقيامة المسيح. وإن كان المسيح قد قام حقا في حياتك عندما ترد على السلام بأن المسيح قام وتقول حقا قام، أنت إما أن تعني هذه الكلمات فعلياً وتقول يسوع قام وبالتالي هو قام لكي يسود على حياتي، لكي يمسك بمقدرات حياتي، لكي يقود حياتي، لكي يكون صاحب السلطان المطلق الأول والأخير على حياتي، وإلا فأنت لا تعرف قوة القيامة. منشان هيك بولس بأكد هذا الكلام في رسالته الثانية إلى أهل أفسس عندما يقول في الأصحاح الخامس هذه الكلمات، يقول في عدد 15 بيقول لك وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. لاحظتوا؟ مات لأجلهم وقام. فإذن السيادة على الحياة نتيجة مباشرة، وهذا طبعا يأتي بنا إلى مسألة مرتبطة بالسيادة على الحياة وهي مسألة الدعوة الخاصة لحياتنا. هذه الدعوة هي نتيجة مباشرة لقوة القيامة. عندما يسود المسيح على حياتك أنت تقول يا رب ماذا تريدني أن أفعل؟ ماذا تريدني أن أفعل؟ ماذا تريد مني؟ أنت سيد حياتي، أعلن دعوتك في حياتي. ولهذا قال بولس في رسالة غلاطي الأصحاح الأول والعدد الأول، يقول بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان. بس بمين؟ كيف عرفت أنت رسول؟ مين دعاك تكون رسول؟ قال لهم بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. ارتباط مباشر وجذري بقيامة المسيح من بين الأموات. دعوتك تكشفها. المسألة السادسة هي أن يسوع المسيح يعلن قوته في القيامة عندما علمنا كيف نواجه الموت. علمنا كيف نواجه الموت. بطرس في عظته الشهيرة في أعمال الرسل أصحاح 2 عندما تكلم عن صلب المسيح وقيامة المسيح قال هذه الكلمات عن قيامة يسوع بوصف دقيق وصادق في العدد 24، يقول الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. ناقداً أوجاع الموت، ناقداً رباطات الموت. ما فيك تربطه للمسيح بالموضوع. لم يكن ممكناً أن يمسك منه. طيب هذا شو بيعنينا؟ إذا أنا اختبرت قيامة المسيح هذا يعلمني كيف أواجه الموت. أواجه الموت بجرأة لأن يسوع غلب الموت بالموت وحطم قيود الموت وقال لي أنا حي أنتم ستحيون، وبالتالي لا يستطيع الموت أن يمسكني، أنا أمر في وادي ظل الموت. ليه؟ لأنك أنت معي. طيب إذا اللي ماشي معي مش قدران يمسكه، رح يقدر يمسكني؟ ما فشر. نستطيع أن نواجه الموت لأن يسوع نقض قيوده، حطم قيوده، وعلمنا كيف نواجه الموت بجرأة وفرح. وأخيرا، قوة القيامة تعلن ذاتها في حياتنا بطريقة عملية بالرجاء الذي عندنا. بالرجاء الذي عندنا، يعني إذا بدنا نقرأ الآيات التي تربط هاتين المسألتين، قيامة المسيح وقيامة المؤمنين، لن ننتهي اليوم. في عدة آيات، عدة نصوص تحدثت عن الموضوع، لكن الملفت في النظر ليس فقط أن المسيح سيقيمنا، لكن سيقيمنا، يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 6 بهذه الكلمات في عدد 14، يقول: والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. يعني العملية مضمونة، مضمونة. إذا في قوة في قيامة المسيح، ستظهر هذه القوة في قيامة الذين يؤمنون في المسيح، وهذه الضمانة. قال مش بس هيك، بولس عم بيقول للمؤمنين بكورنثوس الثاني أن الرب سيقيمنا ويحضرنا معكم، يعني علي وعليكم. لكن عندنا هذا الرجاء، ويؤكد لنا طبعا، فينا نقرأ من كورنثوس الأولى 15 عن القيامة قد ما بدكم، وعن الرجاء الذي لنا في المسيح، أنه بما أن يسوع قد قام، قد قام يسوع وصار باكورة الراقدين، ونحن الذين نؤمن في المسيح، يقول في تسالونيك الأولى، كمان رح نقوم. ومش بس هيك، قال الأموات في المسيح يقومون شو؟ أولاً، يعني قاعدين فوتي، نحن قاعدين على الكراسي ورا، لكن الذين ماتوا على الرجاء في المسيح لهم الامتياز الأول، أن يقوموا أولاً، وبعدين نحن الأحياء سوف نلاقيهم في الهواء. عندنا رجاء. الحلو في الموضوع أنه هذا الرجاء مرتبط بخوف عنا نحن. بركي في غضب، بركي ما زبطت. قال لهم بولس، أوكي رح أحط لكم إياها بكلام تفهموه. قال أنه يسوع المقام ينقذنا من الغضب الآتي، يعني نسكر لك إياها على كل الميلات. رجاء، طمأنينة، أنت لن تخاف الغضب الآتي. وكاتب الرسالة إلى العبرانيين يختم بهذه الكلمات، يقول في الأصحاح 13 في البركة التي يباركها لشعب الرب، يقول: وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، ليكملكم في كل عمل صالح، لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح، الذي له المجد إلى أبد الآبدين. آمين. قوة القيامة تعلن ذاتها في حياتنا عندما نسمح للمسيح المقام أن يعمل فينا ما يرضي أمامه. هذا يضع علينا مسؤولية، يضع علينا مسؤولية. هل قوة القيامة أعلنت عن ذاتها في حياتنا بشكل عملي، أم فقط بشكل نظري، أو بشكل إذا بدكم تديني؟ رب ما يسمح. يا ليت قوة القيامة تعلن ذاتها فينا بقوة، بقوة، وبالتالي نستطيع أن نفهم ما قاله بولس: لأعرفه وقوة قيامته. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.